ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كثيرا ما يتوجه بعض الناس بالسؤال عن من جاوز الميقات دون أن يحرم، ويكون السؤال التقليدي سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة، هل عليه دم أم لا؟ ويكون الجواب التقليدي أيضا إما بإثبات الدم كفدو عليه أو بنفيه، ثم لا شيء وراء ذلك. وفي اعتقادي أن كلا من السؤال والجواب لا يخلو من شيء من عدم الاهتمام بالأمر الأهم. معنى كون هذه المواقيت مواقيت للحجاج والعمرة هي تماما كمواقيت الصلاة التي لا يجوز للمسلم أن يتعداها وأن يتجاوزها بصلاته، كذلك المواقيت في الحج والعمرة لا يجوز للمسلم أن يتعداها إلا ساهيا أو ناسيا. أما أن يتعمد ذلك فينبغي الاهتمام، لأنه لا يجوز لأي مسلم أن يتعدى مواقيت الحج والعمرة إلا وهو محرم كما جاء في الشرع. والناس يكتفون فقط بأن يسألوا وأن يجابوا إن عليه دما أو لا. ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد لكان سهلا، لكن الذي يجب أن يعلمه كل مسلم هو أن تعدي الميقات إن كان عامدا فهو آثم، ومن تأثم أو ارتكب إثما عامدا متعمدا فذلك مما يجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن تكون توبته توبة نصوحة، وأن لا يكتفي بسؤال هل عليه كفارة أو هدي أو فدو أو نحو ذلك. ولهذا فنحن نريد من كل مسلم أن لا يتساهب في مجاوزته لمواقيت الحج والعمرة، بتعليل بأنه يمشي الحال أن يقدم هديا أو فديا أو نحو ذلك، عليه يتوكل أما تجاوز الميقات غير ناس فإنما هو إثم، فعلى كل مسلم أن يكون بعيدا عن واقعته. أما إذا كان قد جاوز الميقات ناسيا أو شاهيا أو جاهلا فهذا بلا شك يكون عذرا شرعيا، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اشتكوا عليه. أما هل عليه كفارة أو هدي، هذا أمر لا بد أن يوجد فيه نص من الشارع الحكيم ملزم بذلك، ولا نجد في السنة فضلا عن الكتاب ما يوجب الفجر لمثل هذا الخطأ أو لهذا النسيان، بل قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا قد لبى بالعمرة وهو لابس جبة متدمخا بالطيب، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يخلع الجبة عنه وأن يصنع في عمرته ما يصنع الحاج، ولم يأمره بشيء مما يعتبر كفارة لخطائه هذا. كل ما في الباب أن هناك أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه لم يرفع أو لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أخل بشيء من المناسك فعليه كفارة. هذا الأثر مع أننا لا نعلم له موافقا من الصحابة الآخرين فهو مخالف للحديث الذي ذكرته آنفا، حديث ذلك الذي أحرم في الجبة ومتضمخا في الطيب، هذا بلا شك ارتكب خطأ ولم يكلفه الرسول عليه السلام بسوى استدراك القطع الذي هو خلع الجبة والإحرام في إزار ورداء. هذا ما أحببت التذكير به لكثرة تساؤل الناس عن مثل هذا الخطأ وتساهلهم في ارتكابه. أذكر والذكرى تنفع المؤمنين أن كل مسلم ينوي الحج أو العمرة فلا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وقد لبس بالإحرام. هذا ما عندي من التذكير بهذه المناسبة. تفضل.
فضيلة الشيخ قتادة نجد ابن حجر الأسقلاني يذكر في الطبقة الثالثة من المدلسين، وكذلك نجد في البخاري كثيرا يروي عن أنا، كيف نوافق بين ذلك؟
هذا جوابه من وجهين اثنين. الوجه الأول أن كون الحافظ ابن حجر يصنف قتادة وأمثاله في المرتبة الثالثة، والتي تعني أن علماء الحديث اختلفوا في تمشية عنعنته أو في عدم تمشيتها، هذا معناه أن الذي اختاره الحافظ ابن حجر ليس أمرا متفقا عليه، بل بعضهم مشى عمامته وبعضهم لم يمشها. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني أنه لا يلزم من كون الراوي مدلسا عند بعض الحفاظ أن يكون كذلك عند جميع الحفاظ. فقد يكون قتادة مثلا لم يقف الحافظ البخاري على أنه كان مدلسا، ولذلك سار في حديثه المعنعني على الجادة، أي حيث لا يعرف عنده بتدليس. فإذا ثبت عند غيره فما ثبت عند غيره لا يلزم به الإمام البخاري. هكذا ينبغي أن يقال في كل من داهبنا فيه مثل هذا الاختلاف. ونحن نعلم أن كثيرا من الرواة اختلفوا في توثيقه وفي تضعيفه، فلا يرد على أحد الشيخين تضعيف غيرهما لبعض رواتهما، لأن معنى ذلك أن هذا التضعيف إما لم يرد إليه مطلقا أو أنه لم يثبت لديهم أصلا. فعلى هذا لا تنافي بين ذكر الحافظ لقتادة في الطبقة الثالثة واحتجاج البخاري ومسلم أيضا بعنعنة قتادة. وثمة جواب آخر يذكره الحافظ بن حجر وغيره في فتح الباري وغيره، وهي أن يكون البخاري أو مسلم قد وقف على تصريح لقتادة في بعض الطرق عنه، ولكن لم يذكر هذه الطريق لأن ليست على شرطه في الصحيح. هذا ما يمكن أن يقال نظرا لهذا السؤال. تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ. دعاء الإمام يوم الجمعة على المنبر ما حكمه في الشرع؟ هل هو سنة أم بدعة؟
ليس الدعاء يوم الجمعة دعاء رتيبا ملتزما كما لو كان جزءا من خطبة الجمعة بسنة، بل لا نشك بأن التزام ذلك بدعة. ونحن نعلم من قوله صلى الله عليه وسلم عموم ذم كل بدعة، كما في قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يستثنى من ذلك إذا ما عنا للخطيب أن يدعو لمناسبة عرضت له أو للناس، فله أن يدعو يوم الجمعة كما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل من باب من أبواب المسجد النبوي وهو صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال ذلك الرجل يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، ادعوا الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان إبطاه وقال اللهم اسقنا اسقنا اسقنا، فسقوا سبتا كاملا. حتى جاء ذاك الرجل في الجمعة التالية أو غيره هكذا شك الراوي، فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، فادعوا الله لنا. فدعا عليه الصلاة والسلام أيضا ورفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآجام والآقام والغراب ومنابت الشجر. فانكشفت السماء فهي تمطر ما حول المدينة، والمدينة كأنما عليها جونة أي ترش لا تمطر. فبمثل هذه المناسبة إذا دعا الخطيب يوم الجمعة فلا بأس، أما أن يتخذ ذلك عادة فليس من السنة بل هو بدعة. غيره تفضل.
مسألة الإحرام من الميقات إذا تذكر هل يعود إلى
لابد
يعود إلى أقصى الميقات؟
أي نعم تفضل.
بارك الله فيك. الحديث الذي ذكرناه البارحة أحد الإخوة كتبه إلا في القواعد النورانية قال لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة.
كيف قال؟
لحوم الإبل
إيه؟
هذا شيخ الإسلام
إيه؟
عليه الرحمة. لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها جن خلقت من جن، وذكر المحقق لم أجد هذا الحديث.
ما هذا موجود أن الإبل خلقت من جن، هذا مروي في بعض كتب الحديث. وأذكر جيدا أنني كنت درست من جملة ما درست على بعض إخواننا في دمشق كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية للصديق حسن خان، وقد جاء ذكر هذا الحديث فخرجت هناك، وبعد التخريج تبين أنه حديث ثابت وصحيح، لكنني الآن لبعد العهد لا أذكر مصدره، فمن كان مهتما بذلك يتصل بي بعد الرجوع إلى عمان إن شاء الله هاتفيا، فمن السهل استخراجه لأنه مخرج عندي على هامش نسختي من الروضة الندية. غيره تفضل.
النبي ذكر الشارح المؤلف في نفس المقدمة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة اللهم صل عليك أيها النبي كذا، وقال لولاك ما أهتدينا. ما نفهم من قول هذا لولاك ما أهتدينا؟ ولا
لا شك أن في هذا التعبير وقفة، لأن هذا إنما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق مخاطبين الله عز وجل، نرى اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وهجم الأعداء إلا خينا. فنقل هذا التعبير من مخاطبة الله عز وجل إلى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في النفس وقفة كما قلنا، ولكن مجال التأويل وبخاصة من مثل هذا الشارح وهو بلا شك من أهل السنة وأهل الحديث واسع، لأنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطته هدانا الله تبارك وتعالى إلى أن نعرف ربنا وأن نعرف شريعتنا. لكن لو كان بين أيدينا لا نصحنا أن لا يعبر بمثل هذا التعبير لما فيه أولا من إيهام خلاف الحقيقة، ولأن بعض أهل البدع يستغلون هذا التعبير ليبرروا ويسوغوا كثيرا من اشتباهاتهم وتوسلاتهم غير مشروع. نعم.
رجل عهد إليه أصحاب وقف بعمل مكتبة عامة للناس في مسجد، فاضطر حتى يسهل البحث على الباحثين أن يأتي بكثير من الكتب التي فيها ما فيها من الأخطاء المعروفة، يعني إلى تجهيز المكتبة ببعض المراجع التي فيها من البدع العقائدية فضلا عن غير العقدية فضلا عن العقدية، مثلا ككتاب بعض التفسير كالزمخشري وكتاب مثلا الطبرسي الشيعي ومثلا كتاب الأغواني في الأدب وغير ذلك من الكتب التي تحوي الضلالات، ولكنه قصد أن يعني يسهل على الباحث إذا ما أراد أن يعني يبرز بعض الأقوال أو النقول من بطون هذه الكتب، فهل هو بذلك يعد يعني آثما إذا ما يسر الاطلاع على هذه الكتب في لطلبة العلم أو غيرهم؟
هذا في الحقيقة من دقائق الأمور، ويختلف اختلاف الرواد على تلك المكتبة من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي على الواقف على المكتبة أن يكتب تحذيرا وتنبيها على الوجه الأول من كل كتاب على ما فيه من مخالفات للشريعة، كتاب مثلا يكون فيه أحاديث ضعيفة موضوع كثيرة ينبي على ذلك، كتاب آخر فيه انحراف عن عقيدة السلف يحذر من ذلك، كتاب في صوفيات فيه لا أدبيات، فإذا كان قد نبه على هذا ويكون الرواد على هذه المكتبة ليسوا من المبتدئين فإنما هم من يعني الباحثين كما جاء في السؤال، فما هذه التحفظات لا نرى بأسا من ذلك ومن شراء مثل هذه الكتب.
أمر واسع يا شيخ، يعني لو أن أحدا من غير الباحثين أراد أن يدخل فليسأل يمنعه، أيضا هو لا يضمن بقائه في هذا البلد بحيث أنه يستمر تنبيه فقط، يعني قد يعني يستطيع أن يكتب أكثر على ورقة، لكن أكثر كما هي العادة يعني أكثر القراء لا يعني لا يصل إلى هذا التنبيه أو كذا، فهل هو عليه يعني أكثر؟
أنا قلت أنا حسب الرواد، فإن كانوا في مستوى المبتدئين فلا ينبغي أن تدخل هذه الكتب إلى المكتبة،
لا شك في المبتدئين وفي طلبة علم، فهو قصد بذلك طلب كان باستكمال البحث، لكن لا بد من دخول بعض الكتب ولن يمنعه،
فإذا كان كذلك يكتفى بالتنبيه الذي أشرت إليه.
نعم،
أن ويكتب بحيث لا يفصل، يكتب على هامش الكتاب وليس على ورق ورقة بحيث أنه يمكن طرف الورقة
على هامش الكتاب عند هذه الأخطاء، هذا أمر أو في أول صفحة
أول
من الكتاب. نعم،
في أول وجه
وتفصل أهدته، يعني
نعم
وتفصل أهدته
إن شاء الله. تفضل.
هل الأفضل للمسلم أن يقرأ عدة تفاسير الآية واحدة أم تفسير واحد أم يقتصر على تفسير واحد فقط؟
هذا يختلف أيضا باختلاف القارئ، إن كان مبتدئا ويقتصر على تفسير واحد هو بالنسبة لنظر أهل العلم خير التفاسير، أما إن كان طالبا بحاثا ولا بد من أن يجول في بحثه في تفاسير عديدة ليستسقي من ذلك ما هو الأقرب إلى الصواب، فالأمر نسبي إذن غيره. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما قول بعض البعض رب المصحف؟
رب المصحف لو قال رب القرآن كان خطأ، أما والمصحف كالقسم بالمصحف يختلف عن القسم بالقرآن، القرآن كلام الله وصفة من صفاته، فلا يصح أن يقال رب القرآن، لأنه لا يصح أن يقال رب القادر مثلا. أما المصحف فلما كان ورقا وجدا وغلافا ومطبوعا فخرج عن كونه قرآنا أي صفة لله عز وجل فقط، ولذلك رب المصحف يجوز باعتبار أن هذه الأشياء مخلوقة، أما رب القرآن فلا يجوز لما ذكرت آنفا. تفضل.
السلام عليكم. بالنسبة لغسل الجنابة وغسل الجمعة بنية واحدة، كذلك الحيض والجمعة كذلك الحيض والجنابة بنية واحدة، هل هو جائز أم يكون لكل واحد غسل؟
القاعدة في هذه كما ذكرنا أكثر من مرة أنه لا تغني نية عن فرضين، ولكن تغني نية واحدة عن فرض وسنة. فإذا عرفنا هذا التفصيل أمكن كل سائل أن يفهم الجواب بهذا الإيجاز. الأمثلة التي تقدمت آنفا، حائض وجنب في آن واحد لا بد من غسلين، لأن كل من الغسلين فرض لا يجزي أحدهما عن الآخر، كرجل عليه قضاء شهر من رمضان فهو ينوي في رمضان التالي الآتي أن يؤدي فرض هذا الشهر وقضاء الشهر الفائت، هذا لا يمكن، لأن كل من القضاء والأداء فرض فلا يغني فرض عن فرض. كذلك من كان يرى كما هو الراجح عندي أن غسل الجمعة واجب كما جاء في الحديث الصحيح، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فلا يجزئه أن يغتسل غسلا واحدا عن الجنابة وعن الجمعة، بل عليه أن يغتسل غسلين لكل منهما غسل. أما من كان يرى أن غسل الجمعة إنما هو سنة فيجزيه أن يغتسل لغسل الجنابة ولغسل الجمعة غسلا واحدا، ولكن مع ذلك يجب التنبيه بأن الإجزاء شيء وتحصيل فضيلة غسل الجمعة شيء آخر. هذه الفضيلة لا تحصل إلا بتخصيص الجمعة بغسل، ولو كان يرى المغتسل أن غسل الجمعة ليس واجبا، لكنه بجمع النيتين نية غسل الجنابة ونية غسل الجمعة في عمل واحد إنما يحصل بهذا العمل فضيلة غسل الجنابة زايد أجر النية، لأن النية لا تقبل التضييق، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. هناك رجلان مثلا، أحدهما اغتسل غسلين، غسل الجنابة وغسل الجمعة، فهذا بلا شك أفضل من الرجل الآخر الذي اغتسل غسلا واحدا عن الجنابة وعن الجمعة، لأنه إنما اكتسب بنيته لغسل الجمعة أجر واحدا، بينما الأول اكتسب على الأقل 10 حسنات مقابل غسله للجمعة مرة خاصة بهذا الغسل. وعلاوة على غسل الجنابة. بهذا التفصيل يمكن معرفة الجواب عن ذاك السؤال. تفضل. تفضل. هل المسألة؟
تفضل. المسافر والمجاهد هل عليه غسل الجمعة؟
المجاهد والمسافر، خذها قاعدة، من ليس عليه جمعة فليس عليه غسل جمعة، فهؤلاء ليس عليهم جمعة. نعم.
من الملاحظ في الآونة الأخيرة التزام كثير من الشباب من فضل الله عز وجل، لكن المشكلة في المنزل، فعلى سبيل
المشكلة
في المنزل، في البيت، في بيت كل منهم. المشكلة في أداة التلفزيون، كثير من الشباب امتنع عن مشاهدة التلفزيون بحديه، سواء كان السالب منه أو موجب، فأقصد بالموجب طبعا المسلسلات الدينية والبرامج الدينية والأخبار، وأقصد بالسالب الأغاني والتمثيليات. فأعرف شخصا ما سمح لزوجته أن تشاهد البرامج الدينية وأن تشاهد الأخبار، ولكنه رفض لها أن تشاهد التمثيليات، بصرف النظر عن نوع هذه التمثيليات سواء كانت اجتماعية أو فيها قصص غرامية أو غير ذلك، وهي تصر على مشاهدتها بحجة أنها مشاكل اجتماعية ليس فيها حب ومن هذا الكلام. النتيجة أنها تركت المنزل بهذا السبب، فهل له يتنازل أن يتنازل لها في أن تشاهد هذه المسلسلات، أو أن يصر على موقفه ويؤجر من الله إن شاء الله عز وجل؟
هذه المسألة علاجها يختلف باختلاف الزوج. أعني باختلاف تعلق قلب الزوج بزوجته. ولا شك أن ابنه لها بأن تنظر إلى هذه الأمور التي أشرت إليها مما فيه مخالفة للشريعة معصية لله عز وجل، ولكنه قد يضطر في بعض الظروف إلى أن يتسامح معها، لا يأذن لها بقلبه، ولكنه يضطر ليأذن لها بواقع أمره، لكي يضطر بل لكي يقطع بذلك ضررا قد يكون بالنسبة إليه أكبر. قد جاء في سنن النسائي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال عليه الصلاة والسلام: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فأمسكها إذا. فقوله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: أول الأمر طلقها، هو الحكم الشرعي، وهذا هو الجواب بالنسبة لسؤالي، أي عليه أن لا يسأل عنها إذا ما فارقته ولم ترضى أن تعيش معه في حدود الشرع الذي فرضه هو عليها. ولكن إذا كان الواقع أنه يخشى على نفسه أنه إذا فارقته ذهبت نفسه حشرات عليها ويقع في مشكلة لم تخطر في باله من قبله، فحين ذلك يرضى بأخف ضررين، وهذا ما جاء في الحديث السابق حينما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا طلقها كما أمره عليه الصلاة والسلام يحبها، أي أنه قد يذهب قلبه وراءها فيكون في مشكلة صغرى فيقع في مشكلة كبرى. فحين ذاك قال له عليه الصلاة والسلام فأمسكها. وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي يقيم عليها العلماء قاعدة الأخذ بأخف ضررين. الأخذ بأخف ضررين هو يتعلق بالشخص المبتلى، ولا يستطيع أن يقدر الضرر الأخف إلا من كان واقعا فيه ولامسا إياه. على هذا يكون الجواب أنه لا يقال على الإطلاق أمسكها، ولا يقال على الإطلاق طلقها، وإنما هذا الزوج هو يزن واقعه بالميزان الحساس الذي هو لديه، فإن كان لا يخشى من مفارقتها أذى يلحقه بدينه فحينئذ فليطلقها، لأنها امرأة عاصية سيئة الخلق. وإن كان يخشى من وراء ذلك المصيبة أكبر فحينئذ يحافظ عليها ولا يطلقها. ولا بد قبل إنهاء الجواب عن هذا السؤال من التنبيه أن إدخال التلفاز اليوم إلى بيت المسلم شره أكبر من نفعه، فيجب إبعاده عن الدار ولا يجوز إدخاله إليها. ووجود بعض المنافع في التلفاز كما جاء الإشارة إلى ذلك في السؤال مما لا يسوغ إدخال هذا الجهاز إلى بيت المسلم، لأن شره أكثر من خيره. هذا ما أردت الاستدراك.
النقطتان لو سمحت يا شيخ.
الله.
النقطة الأولى، هل لها أن تنظر إلى الرجل في التلفاز وما حكم ذلك في الشرع؟ ثانيا، هو قد أصيب ببعض الحسرات لكنه صابر ابتغاء مرضات الله.
قد أصيب بإيه؟
ببعض الحسرات كما ذكرت، ببعض الآلام النفسية، ولكنه يؤمن بأن المؤمن مبتلى وهذه إحدى الابتلاء من الله عز وجل، فهو يصبر ابتغاء يعني يحتسب الأجر من الله، فهل عليه أن يصبر وأن يجلد، وهل يؤجر في ذلك الصبر إن شاء الله؟
هو يؤجر على كل ما يصاب، لكن ما يؤجر على المشيئة الحرام إذا كان هناك حرام يقع في البيت. أما النظر، نظر المرأة إلى الصورة، هذه مسألة تتعلق بنفس النظر إلى الصورة الحقيقية، والعلماء في هذا لهم كلام طويل. والله عز وجل كما أمر الرجال بغض أبصارهم عن النساء كذلك أمر النساء بغض أبصارهن عن الرجال. ولا شك أن هذه الصور المتحركة أشد فتنة من الصور الجامدة غير المتحركة، إلا أن كل من النظر إلى الرجل حقيقة أو إلى صورته المتحركة إنما يتعلق بالنية، الرجل إذا وقع بصره على امرأة وكان قصده من وراء ذلك هو تحريك شهوته، فهنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله الرجلي لما سأل سائل عن نظر فجأة قال عليه السلام اصرف بصرك. وفي حديث علي النظرة الأولى لك والثانية عليك. هذا إذا كانت النظرة الثانية يقصد بها شيء غير مشروع، لكن إذا كانت النظرة الثانية بريئة بالمئة مئة كما وقع للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما كانت تنظر إلى الحبشة، فلا شيء في ذلك إطلاقا، وإلا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم إياها ولما قام لها وهي تنظر إلى لعب الحبشة وهو يقول لها أشبعت أشبعت، حتى قالت هي حتى كنت أنا التي مللت، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. النظرة حين ذاك تعالج بهذا التفصيل، لكن مع ذلك جوابي الذي كان استدراكا لما تقدم من الجواب فيه أيضا جواب عن هذا السؤال الذي وجهته أخيرا، فإن عدم وجود التلفاز في البيت هو الواجب، وحين ذلك لا يرد السؤال من أصله، وقد أجبت مع ذلك إذا ابتلي الرجل بامرأة واضطر إلى أن يمسكها على ضوء الحديث السابق فحين ذلك صبره يؤجر عليه، لكن هذه مصيبة يجب أن يظل مستمرا على معالجتها، وذلك حينما تتاح له الفرصة بإخراج التلفاز من الدار، وبذلك تزول المشكلة جذريا. فالمسلم على كل حال يجب أن يكون حكيما، لا إفراط ولا تفريط، وهذا كما قلت مشيرا آنفا إلا أن الأمر يتعلق بالمبتلى، فهو الذي يعرف كما يقال كيف تؤكل الكتف. تفضل. عليكم السلام. أما هذا السلام فليس له محل. نعم.
الإنسان صار بينه مشكلة بينه وبين أهله وخرج من البيت إلى عند ذهبت إلى أهلها في ساعة الغضب قام طلقها زوجها وهي غير موجودة ولا في أحد، من ثم اتصل بأهلها فقال لها إذا لم تأتي الآن فهي طالقة، فجاءت، فهل تم الطلاق هنا أم لم يتم الطلاق؟
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. فسر الإغلاق من العلماء بتفسيرين اثنين، أحدهما الإكراه، فمن أكره على أن يطلق زوجته فطلاقه غير واقع، وهذا عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية. والتفسير الآخر هو الغضب الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم، فمن كان غاضبا وطلق زوجته في حالة غضبه فهذا القول الثاني لا يقع طلاقه، وهو الراجح أيضا عندنا، ذلك لأن الطلاق بالنسبة للنكاح كالهدم بالنسبة للبناء، فلا يجوز للمسلم أن يهدم بناءه ونكاحه وزواجه لكلمة تخرج منه لا يدري ولا يفكر في عواقبها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ولو كان قضاؤه في درهم أو دينار، فأولى ثم أولى ثم أولى ألا ينفذ طلاق الزوج لزوجته في حالة غضبه لما يترتب من وراء ذلك من المفاسد. والغضب من الشيطان كما جاء في بعض الأحاديث، فلا يجوز للمسلم أن ينفذ حكما كهذا صدر منه في حالة غضبه. أما في الصورة الثانية وهي التي خطب أو كلمها وقال لها إن لم تعودي فأنت طالق، وهذه صورة طلاق يخرج عن الطلاق الأول، ذاك طلاق الغضبان وهذا اسمه طلاق معلق بشرط إن لم ترجع إلى دارك فأنت طالق. هذا الطلاق المعلق بشرط ينظر إن كان المطلق المعلق بطلاقه بشرط يعني أن تعود المرأة إلى الدار ولا يعني تطليقها ولو لم تعود، فحينئذ هذا حكمه كحكم اليمين. أما إذا كان قاصدا فعلا تطليقها فيما إذا لم يتحقق الشرط فحينئذ يقع الطلاق، فهذا يختلف باختلاف الشرط المعلق به الطلاق. كل ذي فكر ولم يفرق بين رجل يعلق طلاق امرأته فيما إذا قال لها مثلا إذا رأيتك تكلمين جارنا مرة ثانية فأنت طالق، وبين مثل ذاك الطلاق إن لم ترجع إلى البيت، فيمكن هذا أن يكون المقصود الأول فعلا تطليقها لأن القضية لها علاقة بالعرض. حينئذ إذا رآها قد نظر أو كلمت جارها فحينئذ يقع الطلاق لأنه كان قاصدا الطلاق. أما في صورة أخرى إنما يقصد أن تعود إلى الدار ولا يقصد إيقاع الطلاق ولو تحقق الشرط، فحينئذ لا يقع الطلاق لأن الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. هذا هو الجواب. تفضل.
ليس هناك فرق بين نظر المرأة إلى عموم الرجال كنظر عائشة إلى الأحباش وبين نظر المرأة إلى رجل بعينه؟
لا فرق. القصد العبرة بالقصد، ما هو المقصود بنظر المرأة إلى رجل بعينه؟ فإن كان المقصود هو تفهم مثلا الكلام فهذا لا شيء فيه، وإن كان المقصود هو الشهوة فواضح الأمر. نعم تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. العلاج المسلم لأخيه المسلم المصروع يلزم شروط ولا أي مسلم يصل في المعالجة؟
أي مسلم إذا كان يعني يرى عند الآخرين بأنه صالح ويرقي بآيات من القرآن وبأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو جائز.
يعني نرى في هذا العصر أن بعض الناس ينقطعون إلى هذا الأمر بحيث الفلان يقول يكون تخصصه معالجة الجن وكذا، والملموس من الواقع أنه إذا وجد شخص من عموم الأشخاص في مكان ما يكسر إصابة الناس بالجن، كل من وجد عنده صداع أو شيء من هذا يقول لعله يكون يعني ملموسا فيذهب فيكسر جدا التوارب على أمثال هؤلاء الرجال، وتعد السنة يعني يستطيع في النهاية كما نرى من الأكثرين أن يعني يتكسب مالا إما بطريق مباشر أو غير مباشر.
هنا نقول إنما الأعمال بالنيات، إذا تخصص للتجارة وكشف المال فهذا لا يجوز، أما إذا تخصص لنفع الناس إنه لا يبالي أعطي أم منع فهو بلا شك من المحسنين لقوله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذكر الرقى من استطاع منكم أن ينفع فاه قلفا، وكل علم وكل مهنة لا تخلو من أن يداخلها شيء من المخالفات الشرعية. فإذا وقف هذا المتخصص لمعالجة المصروعين أو الممسوسين من الشياطين يبتغي وراء ذلك الإحسان إلى الناس لا بأس من وراء ذلك إطلاقا، ولكن عليه أن يلتزم أحكام الشرع، مثلا أن لا يمس النساء وأن لا يجسهم وما يشابه ذلك من الأمور التي تخالف الشريعة، وأن لا يرقي إلا بما جاء في الكتاب والسنة، لا يرقي بأسماء لا يعرف أصلها وفصلها ونحن ذلك من الأمور. فمن التزم أحكام الشرع بهذا الأمر، وبخاصة إذا عجز الأطباء الماديون المتخصصون في معالجة الأمراض المادية إذا عجزوا عن معالجة ذلك فيكون هذا نعم العمل. نعم
الضرب
في حالة العلاج، إذا كان حقيقة ما يقولون بأن هذا الضرب لا يؤذي المضروب وإنما يؤذي الصارع إذا صح التعبير فلا شيء في ذلك، وهذا لا علم لي فيه. تفضل.
يا شيخ، رجل طلق زوجته طلقتين ثم أراد أن يسفرها في السفارة المصرية،
أراد أن يسفرها
ثم في السفارة قال له الرجل يعني لا بد أن تطلقها أمامك اسمع الطلاق، فطلقها، هل هذا تقع الطلقة الثالثة؟
من الذي قال له لا بد أن تطلقها الثالثة؟
رجل مسؤول في السفارة.
ها؟
رجل مسؤول في السفارة.
رجل مسؤول؟ يعني هو يطلب تأكيد الطلقة الثانية فكذلك يختلف ويقول الثالثة،
يقول أريد أن أسمع أنك طلقتها، أسمع الطلاق بنفسك،
يريد أن يسمع أي طلقة؟
الطلقة الثانية.
الثانية هذا تأكيد للثانية وليس الثالثة. تفضل.
أن الله عليك يا شيخ، في امرأة أو بعض النساء يقطعون عرق الذرية الإنجاب،
إيش يقطعون؟
نعم، ما حكم الشرع في هذا؟ كذلك المرأة إذا ذهبت للزيارة هل يجوز لها أن تخلع الحجاب من على رأسها وأن تغتسل في بيت ليس من محارمها؟
أسأل سؤالا سؤالا، السؤال الأول نعم. قطع العرق هذا في اعتقادي لا وجود، لا يجوز لأن فيه أمرين اثنين. الأمر الأول تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، فقد جعله الله عز وجل على الفطرة ولودا، وهي تريد أن تصير نفسها عقيما، ففي هذه الحالة فيه إطاعة للشيطان ومعصية للرحمن. ذلك أن الشيطان يوم طرده الله عز وجل من رحمته قال متشفيا من عدو الإنسان: ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فكل تغيير لخلق الله عز وجل بأي نوع وبأي شكل كان فهو حرام كما قلت آنفا، إطاعة للشيطان ومعصية للرحمن. من أجل ذلك جاء الوعيد الشديد بالنسبة للنامصات وأمثالهن بلعنهن، وعلم الرسول عليه السلام ذلك بقوله: المغيرات بخلق الله للحسن. فإذا المرأة عقمت نفسها أو عقمت ببعض أولادها فذلك تغيير لخلق الله عز وجل لا يجوز. هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حب الرجال على أن ينكحوا المرأة الولود الودود، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فإكثار أمة الرسول صلى الله عليه وسلم غاية مشروعة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك حض الرجال على أن يتزوجوا من النساء الولود. هذه المرأة التي تعقم نفسها بقطع مورد من مواردها فذلك سبب غير مشروع، فلا نرى ذلك إلا أنه محرم. اللهم إلا في حالة واحدة، حينما يقول الطبيب المسلم الناصح بأن في استمرارها على الولادة خطر لحياتها، ففي هذه الحالة فقط يمكن أن يقال بجواز ذلك، أما ما سوى هذا فلا يجوز بما أدين الله به. تفضل.
هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها من الأمام أو من الخلف؟
قص المرأة بشعرها له أصل في صحيح مسلم، فقد جاء فيه أن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، والوفرة هو الشعر الذي يصل إلى رؤوس المنكبين. لكن إذا كان قص الشعر في زمن ما فيه تشبه ما إما بالنساء الكافرات أو الفاسقات أو الصبيان وينهى عنه لأنه تشبه إما بالرجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال من تشبه بقوم أو منهم، فإذا خلا قصهن لشعورهن من شيء من هذا التشبه فهو جائز. وأنا لا أدري بطبيعة الحال أن عادات البلاد، وأنا كثيرا ما سئلت هذا السؤال في هذه البلاد، أن تقص المرأة مقدمة شعرها شعر رأسها، فكأني أشعر بأن هناك ملاحظة خاصة من بعضهم أن فيه نوع من التشبه، فإن لم يكن إلا القص وليس هناك تشبه لا بالرجال ولا بالفاسقات أو الكافرات فلا شيء في ذلك. نعم، لا ما يكفي النية، إذا كان هناك تشبه يعني ظاهر فالنية لا تسمي ولا تغني من جوع، لأن قوله عليه السلام ومن تشبه بقوم فهو منهم ليس فيه النظر إلى النية. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، فاللباس هو الذي ينفق ولا ننظر إلى ما في النية، لأن النية إنما يطلع عليها علام الغيوب سبحانه وتعالى، أما الظاهر فينبغي أن يكون ظاهرا إسلاميا ليس فيه تشبه بالكفار. تفضل.
الحمد لله. هناك امرأة يعني كلفتني أن أسأل هذا السؤال، هي تقول يعني ما حكم المرأة التي يعني كانت باغية وتابت إلى الله سبحانه وتعالى، فهي تملك من مال البغاء بيت يعني يدر عليها مال، فالآن تزوجت برجل يعني مستقيم وهي استقامت وهم في أشد الحاجة إلى المال، وهي الآن تسأل عن هذا البيت ماذا تفعل فيه، هل يجوز لها أن تبيعه أو تفعل فيه أو تتصرف في ماله أم ماذا تفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يجوز لها أن تنتفع بمال بغيها، وإنما عليها أن تصرف هذا البيت أو ذاك المال لبعض الناس الذين ينتفعون به ولا تنتفع هي. وأما ما جاء في السؤال من أنها بحاجة إلى المال، فإن كانت صادقة في توبتها إلى الله تبارك وتعالى فعليها أن تسلك السبل المشروعة لتحصيل ما يقيتها ويقيم أودها. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خير لها أن تسأل الناس لتقيت نفسها من أن تنفق على نفسها من مال اكتسبته بطريق الحرام. تفضل.
وبعد الإسلام هناك أقوام أو أفراد أو قبائل لم يصل إليهم الإسلام من أي سن من الأسباب، هل تقيم عليهم الحج يوم القيامة؟
إذا كان الأمر كما تصف، أي كما أفهم من كلامك أنهم لم تبلغهم الدعوة دعوة الإسلام، دعوة الكتاب والسنة، فهؤلاء هم من أولئك الناس الذين يعرفون عند أهل العلم بأنهم من أهل الفترة، وحين ذاك فهم المقصودون بمثل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأهل الفترة لهم معاملة خاصة في عرصات يوم القيامة، وذلك كما جاء في حديث الأسود ابن سريع في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان أن الله تبارك وتعالى يرسل إليهم يوم القيامة رسولا يأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النار، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ربنا عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم حجة الله عليه، فمن لم تبلغ الدعوة في أي زمان وفي أي مكان فهو عند الله عز وجل ليس بمعذب مباشرة، لأنه كفر بالله عن جهل وقبل أن تقام عليه الحجة، وإنما يوم القيامة يعامل بتلك المعاملة. فبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.